بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني من التعليق على كتاب مرتقى الأصول، وقد وصلنا إلى قوله مقدمة. هذه مقدمة سيذكر فيها بعض المقدمات التي تذكر عادة في أوائل الفنون من تعريف الفن وفضله وفائدته ومستمده وموضوعه ونحو ذلك. قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. ذكر هنا فضل أصول الفقه وأنه علم نافع لجمعه بين المنقول والمعقول، فالعلوم منها ما هو عقلي محض ومنها ما هو نقلي محض، وهذا العلم يجمع بين العقل والنقل، أي بين الوحي والعقل، فكان من أشرف العلوم. وهو لقدر مستول عليه، أي من استولى على هذا الفن أي حفظه وفهمه وكان من أهله، فإنه يرفعه الله سبحانه وتعالى به كما يرفع كل صاحب علم، فإن الله تعالى ذكر أنه يرفع أهل العلم، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه مركب إضافي، أصول الفقه كلمتان أضيفت الأولى إلى الثانية، والعلوم التي علمها مركب إضافي عادة تعرف باعتبارين. الاعتبار الأول هو كون هذا الاسم ركب من متضايفين مضاف ومضاف إليه، فيعرف كل من الجزئين لغة واصطلاحا، فنعرف كلمة الأصول كلمة لغة واصطلاحا، ونعرف كلمة الفقه أيضا كذلك لغة واصطلاحا. الاعتبار الثاني هو أن أصول الفقه هذا المركب أصبح علما على فن من الفنون، فيعرف بهذا الاعتبار، يعرف باعتباره علما بغض النظر عن الجزئين. وسنذكر التعريفين إن شاء الله، وإن كان هو اقتصر على بعض ذلك. فبدأ بالفقه، والأصل أن يبدأ بالأصول طبعا، لأن المركب الإضافي هو أصول الفقه. وكلمة الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. وأسفل الشيء كمثلا أسفل البنيان يسمى أصلا بالنسبة له، والشجرة وكذلك. قال تعالى: أصلها ثابت وفرعها في السماء. والأصل في الاصطلاح يطلق عدة إطلاقات، يطلق على الراجح فيقال الأصل الحقيقة أي الراجح الحقيقة للمجاز، ويطلق على القاعدة المستمرة فيقال الأصل براءة ذمة أي القاعدة المضطردة المستمرة هي براءة ذمة، ويطلق على الدليل فيقال أصل هذه المسألة حديث كذا، أو أصل هذه المسألة آية كذا، أو أصل هذه المسألة سد ذرائع أي دليلها هو هذا الدليل. ويطلق أيضا كذلك في الاصطلاح على الصورة المقيس عليها في باب القياس، فالقياس فيه أصل وفرع، فالأصل في باب القياس هو الصورة المقيس عليها. هذا عن تعريف الأصول لغة واصطلاح. أما الفقه، فالفقه في كلام العرب هو الفهم، فقه الشيء فهمه. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا مما تقول. فالفقه في كلام العرب هو الفهم، فقه الشيء فهمه. والفقه في الاصطلاح هو الذي عرفه بقوله: والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، يعني أن الفقه هو علم أحكام الفروع الشرعية من أدلتها التفصيلية. وزاد بعضهم في التعريف أن تكون هذه الأحكام عملية، وتعريف صاحب الجمع تعريف السبكي هو قال العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وعندما نقول الفقه هو علم الأحكام، العلم بالأحكام، العلم هنا يراد به ما يشمل الظن، لأن الأحكام منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. والأحكام جمع حكم، الحكم في اللغة يطلق على عدة معاني ترجع إلى المنع، منه حكم الحاكم لأنه يمنع الجورى، وحكمة اللجام لأنها تمنع الفرس من الجماح، ويقال أحكم السفيه قبض على يده ومنعه من التصرف. قال جرير بن عطية بن الخطف أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدعي اليمامة لا تواري أرنبا. أحكموا سفهاءكم منعوهم وخذوا على أيديهم. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. قال بعضهم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه حكم، كليس زيد بجاء وجاءنا اليوم شهم، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. ثم إن إثبات الأمر للأمر إما أن يكون بواسطة العقل أو العادة أو الوضع. إثبات الأمر للأمر أي الحكم على الشيء بشيء بحكم، إما أن يكون هذا الحكم بواسطة العقل وهو الحكم العقلي، وهو قضية لا تتوقف على عادة ولا على شرع، كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. أو أن يكون بواسطة العادة أي تكرر الأمر واضطراده وعدم تخلفه، كقولك النار محرقة، لم تحكم بهذا بمقتضى العقل لأن العقل يجوز أن تكون النار غير محرقة، لكن لأن هذه عادة جرت وتكررت واضطردت ولم تتخلف فأصبحت حكما ثابتا بمقتضى العادة. وإما يكون بوضع واضع، يكون هذا الحكم بسبب وضع واضع ومنه الحكم الشرعي. إذن هو العلم بالأحكام الشرعية، والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، خطاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، متعلق بأفعال المكلفين بخلاف ما تعلق بهم لا من جهة أفعالهم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا يتعلق بالمكلفين لكن ليس من جهة أفعالهم، تعلق أيضا بها من جهة كونهم مكلفين بها، بخلاف نحو قول الله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، فهذا يتعلق بأفعال المكلفين لكن ليس من جهة كونهم مكلفين بها. إذن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. العملية بخلاف الاعتقادية فهذه لا تسمى فقها، لها اسم آخر المكتسب من أدلتها التفصيلية، أي الذي اكتسب من الأدلة التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي الأدلة باعتبار متعلقها الخاص، هي الأدلة ينظر فيها من جهتين، الأدلة الشرعية ينظر فيها من جهتين، من جهة كونها أدلة مجردة عن متعلقاتها الخاصة كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاستصحاب ونحو ذلك، وهذا محل نظر الأصول. وينظر فيها من جهة دلالتها على متعلقها الخاص، وهذا محل نظر الفقه. فمثلا أقم الصلاة، هذا الدليل ينظر فيه من جهتين، من جهة اعتباره دليلا وما يعرض له من في ذلك، وهذا محل نظر الأصولي. فالأصولي الذي يعنيه من قول الله تعالى أقم الصلاة هو أن هذا أمر، فهل هذا الأمر يقتضي الوجوب أو لا، أو يقتضي الندب، وهل هو للفور أو التراخي، وهل هو للتكرار أو للمرة، وهل يقتضي النهي عن الضد أو لا يقتضي النهي عن الضد، وهذا هو محل نظر الأصولي. محل نظر الفقيه هو المتعلق الخاص، هو كون أقيم الصلاة تدل على حكم خاص وهو وجوب الصلاة. مفهوم؟ ولكن التغاير بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية في الحقيقة هو تغاير اعتباري وليس اعتبارا بالذات، لأننا نحن أخذنا ذاتا واحدة فمثلنا بها للجهتين، ولأن الدليل الإجمالي لا وجود له إلا ضمن أفراده التي لها متعلق خاص، نحن لا يمكن أن نمثل بدليل افعل مثلا أو لا تفعل وليس لها متعلق خاص هو محل نظر الفقيه. الأدلة الإجمالية لا وجود لها إلا ضمن أفرادها التي لها متعلق خاص، فمحل نظر الأصولي هو الجانب الإجمالي والمتعلق الخاص هو محل نظر الفقيه. قال: وجملة الأدلة الكلية أصوله. هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار معناه اللقب. قدمنا أن أصول الفقه مركب إضافي، فهو يعرف باعتبارين. الاعتبار الأول هو كونه مركبا من مضاف ومضاف إليه، فنعرف الجزئين لغة واصطلاحا، وقد فرغنا من هذا. عرفنا الأصول لغة واصطلاحا، وعرفنا الفقه لغة واصطلاحا. الاعتبار الثاني هو أن أصول الفقه أصبح علما على فن من الفنون. ما هو أصول الفقه بهذا الاعتبار؟ أصول الفقه في هذا الاعتبار هو الأدلة الإجمالية. منهم من يقتصر على هذا، ومن من يقول هو الأدلة الإجمالية وطرق الترجيح ومسائل الاجتهاد. والصحيح أن مسائل الاجتهاد هي من تتمات علم أصول الفقه وليست من صميمه. على كل حال، هو الأصول في الحقيقة هذه مباحث، ومعظم المتأخرين من الأصوليين استقروا على منهجية تقسيم هذا الفن إلى مقدمة وسبعة كتب. مقدمة في الأحكام وفي بعض المسائل العقلية أو اللغوية، وكتاب في القرآن، وكتاب في السنة، وكتاب في الإجماع، وكتاب في القياس، وكتاب في الاستدلال، وكتاب في التعادل والتراجح، وكتاب في الاجتهاد والتقليد وأحوال المفتي والمستفتي. لأن مادة الأصول عموما تتكون من ثلاث مكونات أساسية، وهي الأدلة، ويمكن أن تذكر معها الأحكام أيضا، ومبحث التعادل والتراجح يعني المرجحات عند تعارض الأدلة، ومسائل الاجتهاد والتقليد وأحوال المفتي والمستفتي. لكن الذي يدخل في صميم علم أصول الفقه في الحقيقة باتفاق هو الأدلة، لأن النظر الأصلي في علم أصول الفقه هو نظر في الأدلة. ومن عوارض الأدلة التعارض، فاحتيج إلى مسائل التعادل والتراجح، ثم احتيج أيضا إلى الصفات، إلى صفات الأصول، فاحتيج إلى مبحث الاجتهاد والتقليد ونحو ذلك. قال: وجملة الأدلة الكلية أصوله، وكلها قطعية. قال هنا: إن وصول الفقه إلى أدلة الإجمالية قطعية، وقد تبع في هذا شيخه الشاطبي، فهو يرى أن وصول الفقه قطعية لأنه راجع إلى المقاصد الثلاث التي أصلها في كتابه، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وقد تضافرت الأدلة على قطعية هذه الأصول. والمؤلف تلميذ الشاطبي، قد ذكر في نظمه لموافقاته أنه قرأ عليه بعض الموافقات، قرأها عليه مباشرة، وقرأ بعضها بعد وفاته رحمه الله تعالى. ولكن كثير من الأصوليين يرى أن الأصول منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن، منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظن. وهذا أيضا هو سيتعرض له، لأنه سيقول مثلا أن الأدلة السمعية القطعي منها ثلاث فقط: نصوص الكتاب. ما المقصود بنصوص الكتاب؟ مقصود بنصوص الكتاب معناه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا من القرآن الكريم. فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هذا قطعي، لأنه قطعي الورود قطعي دلالة. مفهوم؟ نصوص السنة والإجماع إذا توفرت شروطه، هذه هي الأدلة القطعية، لأن القرآن الكريم والسنة من حيث قطعية الورود والدلالة ينقسمان إلى 4 أقسام: ما هو قطعي الورود قطعي الدلالة، وما هو قطعي الورود ظني الدلالة، والعكس، وما هو ظنيهما. فالقرآن قطعي الورود مطلقا، وإنما تعتريه الظنية من جهة ماذا؟ من جهة الدلالة، كظواهر القرآن، ولذلك وقع فيها التأويل، ولو كانت قطعية لما صاغ فيها التأويل. إذن القرآن منه ما هو قطعي الورود ومنه ما هو قطعي منه ما هو قطع القرآن كله قطعي الورود، كله قطعي الورود، ولكن منه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني الدلالة. والسنة فيها قسمان، منها ما هو قطعي الورود كالمتواترات، وأيضا هناك رأي عند بعض علماء المصطلح أن أخبار الآحاد قد يحتف بها من القرائن ما يجعلها قطعية الورود، وفي المسألة نقاش كما هو معلوم، كما قال العراقي: واقطع بصحة لما قد أسندا، كذا له ابن الصلاح: وقيل ظنا ولدى محققهم قد عزاه النووي. هل أخبار الآحاد يمكن أن يحتف بها من القرائن ما يجعلها قطعية الورود؟ هذا مبحث مشهور. لكن إذا كان الحديث متواترا أصبح قطعية الورود، فالأحاديث منها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود، خلاف القرآن، القرآن كله قطعي الورود. وتعتريها القطعية والظنية في الدلالة أيضا، منها ما هو نصوص، مثلا إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، هذا نص، الأعداد نصوص، لأنها لا تقبل التأويل، لا يمكن أن يأتي واحد ويقول أنا أرى أن كلمة 7 هذه يراد بها 5 مثلا ويراد بها 3، هذا الحديث قطعي الورود، ولكنه أقصد قطعي الدلالة، الحديث قطعي الدلالة ولكنه ظني الورود لكونه خبر آحاد. وأخبار الآحاد الأصل أنها لا تفيد القطع، وإن كانوا قد اختلفوا هل يمكن أن يحتف بها من القرائن ما يجعلها قطعية الورود، والنقاش معروف في علم مصطلح الحديث كما هو معلوم. قال: وظن في بعض التفاصيل، يعني أن بعض التفاصيل التي قد يقع فيها الظن كبعض العلل ونحو ذلك، ويكون الظن حينئذ مبنيا على القطع الذي هو في الأصول، أي ما جرى في الأصول من الظنيات فمبني على القطعي تعريف تفريعا بالتبع لا بالقصد الأول، وفي نسخة وهو بها معتمد، أي وهذا الظن في تلك التفاصيل معتمد ومتبع. ثم قال: فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. يعني أن فائدة علم أصول الفقه هي الأخذ بكل الشرع أخذا وتركا، فائدة علم أصول الفقه هي العلم بالأحكام الشرعية نهيا واقتطاعا، ويكون ذلك بتركيب قياس اقتراني من الشكل الأول. فتقول مثلا في قول الله تعالى: أقم الصلاة، أقم الصلاة أمر، فهذه مقدمة، مقدمة الثانية الأمر يقتضي الوجوب، النتيجة إقامة الصلاة واجبة. فبهذه الطريقة تستطيع أن تستمد الأحكام من علم أصول الفقه. نعم. إذن فائدته هي العلم بالأحكام الشرعية نهيا واقتضاء، ومستمده من الكلام، يقصد بالكلام علم أصول الدين، يعني أن هذا العلم يستمد من علوم، منها علم أصول الدين، وذلك لتوقف ثبوت الأدلة الإجمالية على معرفة الله سبحانه وتعالى وصدق المبلغ عنه، وهذه المباحث إنما تتناول في علم أصول الدين. ويستمد أيضا من النحو واللغة، وهذا من عطف العام على الخاص، علوم اللغة عموما يحتاج إليها في هذا العلم. وكثير من الأحكام الفقهية منشأ الخلاف فيها مسألة نحوية أو لغوية. فمثلا تبعيض الرأس أو مسحه كله في الوضوء من أسباب الخلاف فيه معنى الباء في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل هي إلصاقية أو زائدة أو تبعيضية. التيمم على الحجارة أو اشتراط التراب الذي له غبار من أسباب الخلاف فيه معنى من في قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإذا كانت تبعيضية لا يجوز التيمم على الحجارة، لأن الحجارة إذا وضعت عليها يدك لا تستطيع أن تنقل منها شيئا لوجهك، لا يمكن أن تبعضها بأن تذهب بشيء منها إلى وجهك. وإذا كانت بيان الجنس لم يحتج حين لم يكن في الآية دليل على ذلك. وأمثلة هذا كثيرة يقع في النحو، وكذلك في التصريف. مثلا من أسباب الإجمال بعض قواعد التصريف، مثل قول الله تعالى لا تضار والدة بولدها، ولذلك اختلف المفسرون هل الخطاب هنا للوالدة والمعنى لا تضارر، أو لأولياء الطفل والمعنى لا تضارر. وسبب الإجمال نشأ عن قاعدة تصريفية، وهي وجوب الادغام في هذا الفعل الذي نشأ عنه إجمال. فلا بد من معرفة قواعد اللغة من نحو وصرف وبلاغة. وكذلك الأحكام، أي الأحكام الفقهية، ولكن مقصود هنا من جهة تصورها لا من جهة التصديق، لأن ذلك ينشأ عنه دورا. لأننا إذا قلنا إن أصول الفقه تعلق على إثبات الأحكام الفقهية، والأحكام الفقهية أصلا هي إنما تؤخذ من أصول الفقه، سينشأ عن ذلك دور. ولكن الأصول هو علم الأصول مدلوله الأحكام، فلا بد أن تكون عارفا معنى الأحكام حتى تثبت هذا الذي تريد أن تثبته، أو تنفي هذا الذي تريد أن تنفيه. قال فصل في مدارك العقول. أول ما ندركه تصوره، وعنه تصديق له تأخر. فأول إدراك معنى مفرد، والثاني الإدراك لحكم مسندي إما على النفي أو الإثبات كلم يقم زيد وعمر آت. هذا من المسائل المنطقية التي ذكرها الشيخ لما رأى من أهميتها في هذا العلم. تقدم قوله حاشيتها من لغة ومنطقي حرصا على إيضاح إهدى الطرق إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي. قال أول ما ندركه تصور، الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإنسان عندما يفكر، الفكر هو حركة النفس في الأمور العقلية، حركة النفس في المعقولات تسمى فكرا. وأما في الأمور المحسوسة هذا يسمى تخيلا. فالفكر هو حركة النفس في المعقولات، والتخيل هو حركتها في المحسوسات. عندما تعمل ذهنك في أمر عقلي فأنت تفكر، وعندما تجري على نفسك أمورا حسية، يعني تتصور مكان فيه أشياء أمور حسية، أنت تتخيل هنا لا تفكر. هذا فرق بين التفكير والتخيل. نتيجة التفكير هي إما شعور أو إدراك. بداية الوصول إلى الشيء الذي تفكر فيه يسمى شعورا، وتمام الوصول إليه يسمى إدراك. فالشعور هو بداية، هو أول الإدراك، والإدراك هو تمام الوصول. الإدراك المدرك إما أن يكون معنى مفرد مجردا عن الحكم، فهذا يسمى تصور، كتصورك معنى كلمة الضرغام أن معناها الأسد، ضرغام الأسد، دون حكم عليه بالجراءة أو بغير ذلك من الأحكام، فهذا يسمى تصور. واشتقاقه من الصورة لأنك تنطبع في ذهنك صورة له عند معرفتك إياه. أما إذا أدركته مع الحكم عليه فهذا يسمى تصديق. سمي تصديقا لماذا؟ لأنه خبر يحتمل الصدق والكذب، فسمي بأشرف حاله وهو التصديق. قال: أول ما ندركه تصور، وعنه تصديق له تأخر، يعني أن التصديق متأخر عن التصور لتوقف التصديق عليه، لأن التصديق مبني على عدة تصورات. أنت مثلا إذا قلت زيد قائم هذا حكم، لأنها قضية محتملة للصدق والكذب، فهذا تصديق. هذا تصديق مبني على جملة من التصورات، أولها إدراك معنى زيد، ثم إدراك معنى قائم، ثم إدراك نسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب، ثم بعد ذلك نسبة الإيقاعية أو الانتزاعية التي هي التصديق، الحكم بالسلب أو الإيجاب. قال: فأول وهو تصور إدراك معنى المفرد، تصوره إدراك المعنى المفرد مجردا عن الحكم. والثاني الإدراك لحكم مسند، الثاني هو الإدراك لحكم، تصديق وإدراك لحكم، إما على النفي أو الإثبات، كلم يقوم زيد وعمر آتي باللف والنشر المرتب. لم يقم زيد هذا نفي أمر عن أمر، زيد آت إثبات أمر لأمر، فهذا تصديق. والتصديق كما قلنا مبني على جملة من التصورات كما بينا. والعلوم كلها إما تصديقات أو تصورات، لأن الذي يدركه الإنسان إما معنى المفرد وإما حكم، فالمعنى المفرد هو التصديق، وطريق معرفته الحدود والرسوم، تعريفات معرفات. وأما التصديق فبابه هو الحجج والبراهين، هي التي يعرف بها. كلاهما قسم بالوجوب إلى الضروري وللمطلوب، برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهل أو لعم علم. يعني أن التصور والتصديق كلاهما قسم إلى قسمين، ضروري ونظري. الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تفكير، لا يحتاج إلى تأمل، كإدراك الإنسان وجوده، إدراك معنى الواحد مثلا ونحو ذلك. هذا بالنسبة للتصور الضروري. والتصور النظري كتصور معنى العقل، لأنه يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى تأمل. والتصديق الضروري كالحكم بكون الواحد نصف الاثنين، هذا تصديق ضروري، لأن يجد الإنسان نفسه قولك الواحد نصف الاثنين، هذا تصديق ضروري، لأن الإنسان يجد نفسه مسلما بهذا من أول الأمر، لا يحتاج فيه إلى تأمل ولا تفكير. والتصديق النظري يحتاج إلى استدلال، كقولك العالم محدث مثلا، هذا تصديق يحتاج إلى استدلال، فهو تصديق نظري. قال: برهانه لو لم يجب ذا الحكم لعم جهل أو لعم علم. ما هو الدليل على انقسام التصديق والتصور إلى ضروري ونظري؟ برهان ذلك أنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان كل الناس علماء أو كان كلهم جهلاء. لماذا؟ لأنه لو كانت الأمور جميعا ضرورية لتساوى الناس في العلم، لأن الضرورية يستوي في جميع الناس، لا يوجد أحد الآن على وجه الأرض إلا وهو يعلم أن الواحد نصف. هذه الأمور ضرورية يدركها كل أحد ويستوفيها كل إنسان، ولا يوجد أحد إلا وهو يعلم أن الكل أكبر من الجزء. إذن لو كانت العلوم كلها ضرورية لعم العلم، ولو كانت أيضا كلها نظرية لعم الجهل. لماذا؟ لأن النظري لا يتوصل إليه إلا عن طريق الضروري، عن طريق تركيب أدلة هي التي يتوصل بها إلى النظري. فعلم بذلك ضرورة أن العلم التصديقية والتصورية كلاهما ينقسم إلى ضروري ونظري. نعم. إذا نختصر على هذا القدر إن شاء الله.